بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مواصلة لما سبق معنا من الدروس المتعلقة بمفهوم الربط بين الآيات الكريمة في سورة آل عمران وبين فقه التحولات، وأن كثير من الآيات اعتنت بهذا الجانب اعتناء كبير. وقد اعتمدنا تفسير الصابوني جزاه الله خير، وكذلك كتابه قبس من نور القرآن الكريم، لأنه يكاد أن يكون ذكر التفصيل بأسلوب مختصر وبأسلوب مفيد، ولا يستغنى عن بقية الكتب الأخرى في علم التفسير وفي علم التأويل، فكلها تنفع. فوصلنا في ما وصلنا إليه من موقف أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب من الشؤون التي اعتنت بها سورة البقرة وسورة آل عمران في إقامة الحجج عليهم في كل شؤونهم. ويكاد يكون القرآن في أكثر من سورة قد أقام الحجة على بني إسرائيل وكشف حقيقتهم، وإنما المسلمون في جهل وفي غفلة، حتى أنهم بلغوا في عصر العصور إلى الإعجاب بهم من حيث الجانب المادي، بينما هم مدانين إدانة تامة في الجانب الشرعي والجانب النصي. ومن هذا المثال ما أثاره أهل الكتاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، أهل الكتاب أقاموا شبهات عديدة لأجل يحجبون بين الناس وبين الاستجابة لدعوة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد مرت معنا جملة من هذه الشبهات التي أثاروها، ومن هذه الشبهات أنهم عندما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعضهم: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ما هو ادعى من النبي، قال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. إذن فرسول الله مرتبط بإبراهيم نصا. اليهود والنصارى ما عجبهم، لأنهم كانوا يقولون للناس أن إبراهيم يهودي والنصارى يقولوا نصراني، فرد الله عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولا كان حنيفا مسلما، ما كان من المشركين. إذن قامت الحجة، بحثوا عن حجة أخرى اليهود والنصارى، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم، عادوا تدعي أنك على ملة إبراهيم، فكيف تأكل لحوم الإبل وألبانها مع أن ذلك كان حراما في دين إبراهيم؟ يعني تحرم علينا الخنزير وتحرم علينا كذا وتقول كذا، طيب أنت نبي، كيف تأكل لحم الإبل وألبانها وهي محرمة على بني إسرائيل؟ تولى الله سبحانه وتعالى الآية، تولى الله تعالى الرد، وقال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني حتى الإبل وألبانها كانت في الأصل حلال، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فالمسألة المتعلقة بتحريم لبن الإبل أو لحم الإبل على بني إسرائيل، كما يعزى أن ذاك حصل من دين إبراهيم ومن جاء من بعده، فإنما كان اختيار من يعقوب عليه السلام، هو الذي حرم على نفسه ذلك الأمر فصار حراما. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن فالتحريم لم يكن مرتبط بالتوراة، بل كان مرتبطا بما هو قبل له، بما هو قبل التوراة. ثم يقول لهم: قل فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فإن القول الفصل حول هذه المسألة عندكم في كتابكم. لكن لأنهم يحجبون الحق ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وقعوا حتى قامت عليهم هذه الحجة. ولهذا قال مولانا: على هؤلاء الكذبة لا تركوا النبي في حاله، ولا التزموا بدينهم، ولا ارتبطوا بالأدب الشرعي في المعاملة. قال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ما أظهر الله الحجج، فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء قد بلغوا إلى أعلى درجات الظن. ثم يقول: قل صدق الله. إذن حقيقة أنك إذا تريد الإطمئنان والسلامة ارجع إلى ما قال الله، فالله تعالى لا يقول إلا صدقا وحقا. قل صدق الله، ماذا نفعل يا رب؟ قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، اجعلوا لكم ارتباط منهجي بملة إبراهيم، دعوكم من المرحلة التي جاءت من بعدها وهم اليهود والنصارى، فقد حرفوا دينهم وحرفوا منهجهم، بل وعملوا على تحريف دين الإسلام فيما فعلوه في أمة محمد. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه واحدة من الشبه التي أرادوا أن يحاجوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فردها الله عليهم. الشبهة الثانية التي أثارها أهل الكتاب هي عندما نزلت الآيات في تحويل بيت الصلاة إلى القبلة عن بيت المقدس، فكبر على 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 اليهود هذا الفعل ورأوه أمر مخالف لما هم عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وكانوا يفرحون بذلك، لكن لا يؤمنون، ما كان حجة لهم أنهم يقومون بالإيمان بالنبي لما صلى البيت المقدس. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحقق للنبي رغبة هو يريدها، وهي أنه يريد أن تكون القبلة إلى الكعبة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله الصلاة إلى له إلى القبلة أو إلى البيت الحرام، فاحتج المشركون بهذه الشبهة، فقالوا هذا التحويل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الرسالة باطلة، هكذا يقولون. لماذا؟ قالوا لأن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال، فهو قبلة الأنبياء، هذا يحققهم، بيت المقدس أفضل من الكعبة يرون هكذا. لماذا؟ قالوا لأنه استقبال، لأن كل أنبياء استقبلوا بيت المقدس، والثاني هو أول المساجد في الأرض، والثالث هو أرض المحشر، وجميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق كانوا يعظمون هذا البيت الذي هو بيت المقدس ويتوجهون إليه في صلاتهم. شوفوا كم حجج أقاموها اليهود يريدوا بها أن يخدعون الناس. فلو كنت يا محمد على ما كان عليه الأنبياء لعظمت ما عظموا وفعلت ما فعلوا، لأنك أنت تقول أنك متبع للأنبياء، ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك، وهذه حجة كبيرة وقوية التي تمر على عقول البسطة وعلى عقول العوام وعلى عقول الأتباع. فرد الله عليهم هذه الشبهة، وكيف يتولى القرآن الرد، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يمثل نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الرسالة، فيأتيه التأييد من الله، وهذه نعمة عجيبة علينا أن نرى كيف مولانا يدافع عن ديننا وعن منهجنا وعن شرعتنا وعن نبينا. فيقول الحق سبحانه وتعالى ردا على هذه الشبهة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إذن كذبتم، فليس أول بيت هو بيت المقدس، وإنما أول بيت وضع للناس، ولم يقول لفئة ولم يقول لأبناء إسحاق، ولكن لبقية الناس في العالم كلها، للذي ببكة هذا بالنسبة للموقع، ثم مباركا وهدى للعالمين، أيضا كذلك فيه نصيب وافر من البركة وفيه نصيب من أسباب الهداية. فيه آيات بينات، إذن معنى ذلك أضاف أن فيه أشياء، شوف لاحظ كلمة آيات هنا، آيات أي علامات ودلالات، وهذا باب يفتح سعة في الفهم، أن فيه آيات بينات، يعني معنى أن هناك دلالات ربما بقيت على مدى التاريخ، إما أن تكون تعرف من خلالها آيات وعلامات دلالات إيجابية أو علامات ودلالات سلبية تجري في الأزمنة من خلال وجود هذا البيت الكريم أو العظيم. في آيات بينات، ثم يقول مقام إبراهيم، أي بمعنى أنه من ضمن الآيات التي ينبغي أن يطول التأمل فيها مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الذي أعطاه الله مكانه مع أن البيت من قبل، وأن البركة والكرامة المشار إليها من قبل، من قبل إبراهيم، لأن تكوين الكعبة أو مكانها كان منذ خلق الأرض. ولهذا قال أيضا من باب الربط بأمة محمد وإبراهيم مقام إبراهيم، ومقام سيدنا إبراهيم بالطبع كان معروفا أنها الحجر التي كان يصعد عليها ويتناول الحجر والطين من إسماعيل ويبني بها الكعبة، وبقيت في ذلك المكان من ذلك الزمن، أبقاها الله سبحانه وتعالى بإقامة الأسباب فيما أمر أن تبقى هذه الصخرة موجودة بجانب الكعبة، حتى جاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فأمر الله تعالى أن تكون هذه الحجر مصلى، كما جاء في الحديث في موافقات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. ف فقال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فهو جزء من هذه الآيات البينات. ثم قالوا من دخله كان آمنا. قالوا حتى من باقي الكائنات، وهذا أمر معلوم، كل من دخل هذا البيت فهو آمن، لا يصيبه شر ولا يصيبه ضرر إلا ما أجراه الله من الأمراض والأعراض. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى مسألة خرق الأمن في مكة، وأنه جعلها محرمة ولا يصح ولا يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا أو يأوي محدثا أو يقطع شجرة إلى غير ذلك مما هو معروف في مسائل التحريم لعظمة هذا الموطن. وهذا فيه إشارة ورد على أهل الكتاب الذين كانوا يقولون أو كما سمعنا أنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي إعادة القبلة أو الصلاة إلى البيت الحرام. فعرفنا من الآيات هذه خصائص البيت الحرام، هذا المقصود به أن البيت الحرام خصائص، فنعرفها من خلال الآية المشار إليها في هذا الموقع من السورة، أي من سورة آل عمران. إذن عرفنا أهل الكتاب وضلالاتهم وأعمالهم. من ضمن هذه الضلالات وهذه الأمور والشبه والشكوك التي يعملونها في قلوب الضعفاء من الناس ما أشارت إليه الآيات في أكثر من موقع من سورة آل عمران، في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. شوف المخاطبة يكلمهم يا أهل الكتاب، أي أنتم أيها اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله، سواء كانت آية الله المنزلة أو كانت آية الله القائمة التي هي آيات علامات ودلالات، لما تكفرون؟ هذا سؤال خطير يسألهم فيه ربهم، ثم يقول أنت تكفرون من أجل ماذا؟ من أجل تضلون الناس؟ أنتم سترجعون إلى الآخرة، أنتم ستموتون، أنتم ستسألون، أنتم ستقابلون الله تعالى يوم القيامة، فكيف تفعلوا هذا الفعل والله شهيد على ما تعملون؟ الله سبحانه وتعالى شهيد على أعمالكم. إذا أنتم لم تعطوا الأنبياء حقهم ولا الشهداء حقهم ولا حتى أعضاءكم وأجسامكم وجلودكم بتشهد عليكم يوم القيامة ما اعتبرتوها، طيب ربكم الذي تقولوا أنكم مؤمنون به، ونحن الآن نسمع إلى اليوم اليهود والنصارى نحن نؤمن بالله، نؤمن بالله على أي أساس؟ فالله تعالى شهيد على ما تعملون من هذه المناكر ومن هذه الفضائع ومن هذه الحروب ومن هذه الفتن، سواء كانت في أول الزمان أو في آخر الزمان. وهذه من ضمن الآيات التي ترد شبهة أهل الكتاب في إفكهم وكذبهم على الأمم والشعوب. ولو درس المسلمون الآيات القرآنية على وجهها الصحيح لاتخذوا من اليهود موقفا ومن النصارى، إلا من حيث الارتباط الآخر كارتباط العلم وكارتباط العلاقات التجارية، فهذا أمر لا خلاف عليه، وقد كان المسلمون والعرب كلهم يتعاملون مع اليهود والنصارى في مسائل التجارة ومتعلقاتها والأدوية وإلى ذلك، فهذا لا إشكال فيه. لكن في العقائد والمعركة الشرعية الدينية فليس كذلك، فإن الأمر يرتضي كما وصفه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل من اعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله واعتصم بالله وأصلح أن أمر ديننا ودنيانا وحفظنا من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا ومن الأذى ومن البلاء أينما كان وحيثما كان، مع البركة في الحاضرين والبركة فينا وفيكم أجمعين والبركة في هذا الشهر الكريم، يمن علينا وعليكم ما نبه على خواص الصائمين وخواص القائمين وخواص المتهجدين وخواص التالين وخواص الزائرين لسيد المرسلين وخواص عباد الله المتقين أينما كانوا ظاهر وباطن. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.